الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن مما يجب أن يعتقده المسلم عظيم سمع الله تبارك وتعالى، الذي يؤمن بأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال وبصفات الجلال، فإنه يعظم الله تبارك وتعالى. ومع الأسف الشديد، مع كثرة الملهيات والمشغلات، لو أن الإنسان سأل نفسه: متى كانت آخر دمعة منك إجلالا من الله تبارك وتعالى؟ لربما لا يتذكر. متى كانت آخر دمعة منك حبا لله تبارك وتعالى؟ ربما لا يتذكر. السبب هو هذه الملهيات والمشغلات، فضلا عن الذنوب والمعاصي. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. من عظيم عقائد أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة السمع والبصر. وإذا تيقن المسلم أن ربه جل وعلا يسمع ما يقال، يسمع كل المسموعات ويرى كل المبصرات، فإنه يزداد مراقبة لله تبارك وتعالى في لفظه قولا وفي عمله فعلا وتركا. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، وأنها ظاهرت منه بعدما أنجبت منه العيال ومضى عليها السنون والحال. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: وإني لأسمع بعض مقالها ويخفى علي بعض أقوالها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله سميع بصير. فقالت رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. ولهذا يقول بعض السلف: الله جل وعلا له صفات الكمال والجلال، فلو تمعن الإنسان في صفة السمع، يقول بعضهم يرى، يقول بعضهم يسمع صوت دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هذا والله إن كان في القلب رقة يورث خشية عظيمة. نحن نراقب الناس كثيرا، بل نراقب الجمادات. إذا علمنا أن في الطريق كاميرا تبصرنا أو سماعة تسجل كلامنا، فإننا نلاحظ أقوالنا وأفعالنا. فكيف إذا علمنا أن الجليل سبحانه وتعالى لا يخفى عن سمعه شيء من المسموعات، ولا عن بصره شيء من المبصرات، ولا عن علمه شيء من المعلومات. يقول الله جل وعلا لكليمه موسى: لما أوجس في نفسه خيفة، لأن الله أمره أن يذهب إلى فرعون الطاغية، قال: إنني معكما أسمع وأرى. هذا سمع خاص. فحينئذ تقوى نبي الله موسى بربه جل في علاه. إذا كان الله يسمع النداء، يسمع المناجاة، يسمع الدعاء، أبواب الناس تغلق وبابه جل في علاه لا يغلق. في أي وقت، في أي مكان، لأي حاجة كانت صغيرة أم كبيرة، توجه إلى الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، حينما يصنع إليك إنسان معروفا ما، فأنت كلما رأيته أثنيت عليه، هذا الرجل يفخر بهذا الفعل الذي فعله لك، ويتمنى لو يفعل لك مثل هذا الفعل مرات وكرات حتى تزيد من الثناء عليه. الله جل وعلا نعمه علينا سابغة، وآلاؤه علينا كثيرة، نعمه وإن عددناها لا تحصى. فينبغي أن يسمع منا مقالا حسنا، ثناء، رجاء، تعظيما، تمجيدا، تسبيحا، تحميدا، تهليلا، لأنه سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه الحمد من الله جل وعلا. فإذا أنت رفعت صوتك بالحمد أو خفضت صوتك بالحمد فهو يسمع جل وعلا. الله أكبر. يتفطر القلب حينما يصاب الإنسان بالغفلة، كيف تجرأ فقال كلمات يغضب الله جل وعلا؟ لو أن الإنسان علم أن هذا الكلام مسجل عليه وأن الله سمعه، كيف سيجاوب رب العالمين جل وعلا؟ بعض السلف كان يقول إني لأذنب الذنب فأستغفر، فمما يؤرقني كيف لو قال ربنا جل وعلا معاتبا إياه ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، ألم تقل كذا وكذا يوم كذا وكذا. هو لا شك غفور رحيم جل وعلا، لكن ما موقف العبد حينما يكون عياذا بالله مستهينا بسمع الله تبارك وتعالى وببصر الله تبارك وتعالى؟ يخلو فيقول خلوت، وينسى أنه مهما خلا لا يمكن أن يخلو عن الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. علمه شامل. كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه قافلين إلى المدينة من غزاة، فلما كانوا في بعض الطرقات رفع بعض الصحابة أصواتهم بالتكبير والتهليل والتسبيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. الله أكبر. شيء عظيم، شيء عظيم أن الإنسان يلاحظ هذا الملحظ، أنك لا تقول قولا إلا وتلاحظ أن الله يسمعك قبل أن يسمعك الغيب. لا تفعل فعلا إلا وتلاحظ أن الله يراك قبل أن يراك غيره. إذا يذكر لي أحد كبار السن قصة عن رجل لم أدركه، يقول إنه كان من عجائبه أنه كان لا يتفوه بالسب والشتم، فيقولون له: ما الذي يجعلك لا تتفوه بالسب والشتم؟ قال: أستحي من ربي أن يسمع مني كلمة نابية. فقام أحد الفساق فقال: والله لأجعلنه يسب ويشتم. وكان الشيبان يجلسون في المسجد في براحة المسجد، فارس جاء إليه ووقف عند باب البراحة وبدأ يسبه ويشتمه، يسبه ويشتمه، وهذا الرجل ينظر إليه ولا يرد عليه ولا يرد عليه. فقام مغضبا يريد أن يمسكه فيضربه، فهرب لكنه ما سب. وفي المرة الثانية فعل به كذلك، فرجع ما استطاع أن يمسكه فرجع وجلس. فجاء في المرة الثالثة ووقف في نفس المكان وبدأ يسبه ويشتمه، فقال الرجل: لك بمثل ما تقول، لا أستطيع أن أضيف إلى ذلك. من يستطيع أن يمسك نفسه هذا إلا من تربى؟ يجب الإنسان يربي نفسه، يراقب نفسه. كلكم تعلمون قصة أبي بكر رضي الله عنه، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، فجاء رجل فبدأ يسب أبا بكر، والسب في اصطلاحهم يعني التنقيص، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. تعجب الصديق أن هذا الرجل يتنقصه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يتبسم. يا أخي، يسبك الإنسان، يشتمك الإنسان، أنت تعلم أن الله جل وعلا يراه ويسمع مقاله؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول الراوي: فقام أبو بكر فتكلم في الرجل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الصديق مسرعا، قال: يا رسول الله، إنه جاءني وقال كذا وكذا، فلما رددت عليه مقالته ما زاد. صديق ما يزيد، رضي الله عنه وأرضاه. فقال: إيه يا أبا بكر، لما كان يتكلم كان ملكان يردان عنك، فلما قمت تنتصر لنفسك جاء الشيطان، وما كان لي أن أجلس في مجلس فيه الشيطان. أخوان، الإنسان لابد أن يراقب لفظه. الله جل وعلا يسمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، لما أمر بالتقوى جاء رجل قال: يا رسول الله، كيف أتقي؟ والله سؤال عجيب، كيف أتقي؟ فقال: اتق الله كما تتقي رجلين شريفين من قومك. يا الله، بس تصور دائما أن اثنين ممن أنت تجلهم وتوقرهم وين ما تروحهم معك، إيش راح تسوي؟ ماذا تفعل؟ كذلك راقب الله عز وجل. الله أعظم يا أخي من رجلين شريفين من قومك. تفتح التليفون، تفتح الانترنت، تخلو في بيتك، تذهب أي مكان، والله الله أعظم. نعم، الشيطان يقول للإنسان إنه غفور رحيم، كما يذكر لي والدي رحمه الله أن أحد مشايخه كان يشرب القات، تعرفون شيء من القات يعني، وكان إذا شرب يقول: الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. وإذا جاء عند التلاميذ يشمون من ريحة القلب. يا شيخ أنا هذا حرام. طيب ليش؟ قال بس يا أولادي حرام خلاص لا تفعلوا. فجاء أحد التلاميذ أراد أن يدرس هذا شيخه بطريقة لا يغضب منه، فقال لزوجته ماذا يقول شيخنا إذا شرب القات؟ قال إذا أتيت له بالمدخنة وأتيت له بالفحم يقول إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. فقال التلميذ يا أمه إذا قال إن الله غفور رحيم فقل إن الله شديد العقاب. فلما جاء الرجل قال لزوجته ائتي بالقات والإداوة وهو يقول إن الله غفور رحيم، قال والله شديد العقاب. قال فرماها فما قرب إلى فيه قط. لا ينبغي لإنسان عاقل أن يلبس عليه الشيطان. نحن لا نشك في مغفرة الله جل وعلا ولا في رحمته سبحانه وتعالى، كما أننا نخطف ويغفر، كما أننا نخطف ويغفر، لكن أن نسوغ لأنفسنا، أن نسوغ لأنفسنا، أن نراوغ، أن نسمع تلبيسات إبليس، فهذا الذي لا ينبغي. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول بينما قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، والحديث في الصحيح، يقول وأنا بين أستار الكعبة وهما يطوفان، يقول أحدهما للآخر إن الله عز وجل يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. فقال الثالث إن كان يسمعنا إذا جهرنا فيسمعنا إذا أسررنا. هذا قياس عقلي، لأن الله فوق السماوات السابعة، إذا كان يسمعك وأنت تجهر فهو يسمعك وأنت تسر. فأنزل الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، يسمع جل في علاه، يسمع دعوات المضطرين ويسمع مقالات المبطلين، يسمع تسويفات المسوفين ويسمع ذكر الذاكرين جل في علاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلج عنده الحاجات، فهو جل وعلا يقضي الطلبات على مختلف الأماكن والرغبات والنيات والطلبات. هذا دليل على عظيم سمعه سبحانه وتعالى. ينبغي الإنسان أن يتدرب. كنت في مجلس في قبل أشهر، فإذا بالرجل كل لحظة والثانية يتكلم بكلام قبيح، فقال له أحد الناس ناصحا يا أخي لا تتكلم بكلام قبيح، الله يسمع هذا المقال، كيف تقول هذا القول؟ فقال له الرجل يعني أنت ما تتكلم بكلام قبيح؟ فأقسم يمينا قال منذ أن عقلت والله لا أعلم أني سببت أحدا أو شاتمت أحدا أو اغتبت أحدا. تعجبت من مراقبة هذا الرجل كيف يراقب نفسه، هذه المراقبة الدقيقة العظيمة. لذلك كان بعض السلف إذا ذكر عنده أحد يغضب شد الغضب، لا يرضى بالغيبة في مجلسه. لما؟ الله يرى. هذا هي القضية، ليست القضية والله يزعل ولا ما يزعل، قضية من الذي يسمعك، من الذي يسمع خطابك. لا تنسى إضافة وعلاوة على هذا كله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله أكبر. سمع الله جل وعلا يجعل العبد يراقب هذه اللحيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ قال وأمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نقول. أحيانا الواحد مثل ما يقول العام يقول تغشمر نضحك. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أو وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ونتذكر الحديث الآخر، قضية الألفاظ ليست سهلة. نتذكر الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة من أمتي وله حسنات كالجبال كالجبال، وفي رواية كجبال التهامة، عنده صلاة صيام تطوع ذكر، لكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا. والله هذا حديث عظيم ينبغي الإنسان يخاف منه. فيأتي هذا ويأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذوا من سيئاتهم وطرحوا ذلك عليه فألقي في النار. بسبب ماذا؟ بسبب هذا اللسان، بسبب هذا اللسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ما هو السبب؟ لم يراقب سمع الله تبارك وتعالى. لو راقب سمع الله تبارك وتعالى لما تفوه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حث على الخير وحث على الصمت إذا لم يكن خير، فإن السكوت عن الشر خير، وهذا هو الصمات. ليس الصمت في نفسه ممدحة ولا منقبة، وإنما المنقبة أن يصمت الإنسان عن الشر، أن يسكت الإنسان عن الشر. يقول بعض السلف: كم كلمة منعنيها قوله تعالى: أسمع وأرى. نعم، إنسان يفكر مع نفسه مع لفظه، كيف تتكلم بحضرة الملك فكيف بملك الملوك جل في علاه، كيف بملك الملوك جل في علاه. والله شيء عظيم. كلكم تعرفون قصة المرأة التي كانت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، نهى عمر رضي الله عنه أن يشوب اللبن بالماء ثم يباع، وكان في الليل يمشي وينظر إلى رعيته رضي الله تعالى عنه، فسمع محادثة امرأة مع ابنتها وهي تقول لها: أي ابنتي أمزج اللبن بالماء حتى نبيعه غدا. فقالت: يا أمه، ألم تعلمي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد نهى عن ذلك؟ أمير المؤمنين نهى عن ذلك. فقالت: وأين أمير المؤمنين؟ فقالت البنت: أوليس الله يرانا؟ وهذا الحديث فيه دلالة فقهية، وهي أن ولي الأمر إذا نهى عن شيء يجب أن يمتثل الناس لأمره. فقالت المرأة: وأين الله جل وعلا؟ فلما أصبح في الصباح قال عمر لابنه عبد الله: ألك حاجة في النساء؟ قال: لا. فقال لابنه الآخر وهو أظنه عاصم: قال: لك حاجة في النساء؟ قال: نعم يا أبتي. فذهب وزوج ابنه من تلك المرأة، حتى يقال إنها جدة عمر ابن عبد العزيز من جهة أمها. إخوان، مراقبة الله جل وعلا بحاجة إلى تربية. ما تأتي بين يوم وليلة ولا بين عشية وضحاها. إنسان يعود نفسه مثل التدريب العسكري. كيف الإنسان يدرب نفسه على الأشياء؟ ندرب نفسنا على مراقبة الله تبارك وتعالى في سمعه وبصره، في علمه جل وعلا وقدرته سبحانه وتعالى. يقول أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، وهو نسب إلى بدر ليس لأنه شهد بدرا وإنما لأنه كان يسكن بدرا، قال: كنت أضرب غلاما لي وكنت مغضبا، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه. الله أكبر. فالتفت قال: فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، أفا يغفر لي إن اعتقته؟ قال: نعم. قال: فاعتقت الغلام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم خشيته في السر والعلن، وأن يوفقنا وإياكم لمراقبته جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.